رادیو اهلا بيكم في عيش وملح. اتكلمنا اخر حلقة عن اصرار داود انه يعد الشعب بالرغم من مناقشته مع يؤاب واللي بان فيها رفض يؤاب للفكرة، بس لما بيصمم داود يؤاب بينفذ رغبته وبيعد الشعب كله، بس لانه ما كانش مقتنع قوي ما عدش ولا سبط لاوي ولا سبط بنيامين. وبنلاقي في اخبار ايام اول اصحاح 21 ان عددهم كان حوالي 1,100,000 راجل ومحارب من غير سبط يهوذا، وسبط يهوذا لوحده كان حوالي 500,000. عشان نفتكر بس ان الموضوع بدأ ان شعب اسرائيل كانوا بعدوا عن ربنا، فربنا بيستغل ضعف داود عشان يأدب الشعب كله، وفي نفس الوقت بيطهر داود نفسه. حصل ايه بقى بعد كده؟ خلونا نشوف من اول عدد 10 من سفر صمويل تاني اصحاح 24. يقول كده: وضرب داود قلبه بعدما عد الشعب، فقال داود للرب: لقد أخطأت جدا فيما فعلت، والآن يا رب أزل إثم عبدك لأني انحمقت جدا. ولما قام داود صباحا كان كلام الرب إلى جاد النبي رأي داود قائلا: اذهب وقل لداود هكذا قال الرب: ثلاثة أنا عارض عليك، فاختر لنفسك واحدا منها فأفعله بك. فأتى جاد إلى داود وأخبره وقال له: أتأتي عليك 7 سنين جوع في أرضك؟ أم تهرب 3 أشهر أمام أعدائك وهم يتبعونك؟ أم يكون 3 أيام وباء في أرضك؟ فالآن اعرف وانظر ماذا أرد جوابا على مرسلي. فقال داود لجاد: قد ضاق بي الأمر جدا، فلنسقط في يد الرب لأن مراحمه كثيرة ولا أسقط في يد إنسان. كالعادة أول ما الخطية بتخلص والشيطان ياخد اللي هو عايزه، يبتدي الواحد يفوق ويستوعب اللي عمله. تختلف ردود أفعالنا بعد الخطية. في ناس ممكن تندم جدا فتتوب زي ما حصل كده مع بطرس، أو في ناس تانية تكون متكبرة على التوبة أو مش مؤمنة بنعمة ربنا ورحمته فتحبط جدا، ويمكن يوصل الإحباط ده لأقصى حدوده فالشخص ده ينتحر زي ما حصل مع يهوذا. وفي بقى اللي بسبب الكبرياء برضو الموضوع بيقلب معاه بحالة إنكار تام فيتجاهل الموضوع تماما، زي ما حصل مع داود نفسه في اول مره في خطيته مع بتشبع، وفضل مش متخيل انه ممكن يغلط غلطه زي كده لحد ما جه ناثان النبي وفوقه. وهنا بنبتدي نفهم ان اللي بيفصلنا عن ربنا ما بتبقاش الخطيه في حد ذاتها، انما الكبرياء. الكبرياء اني لا مش ممكن اقع في خطيه اصلا بالشكل ده فاتجاهل وانكر تماما، او اني لما اقع في خطيه أستكبر الموضوع قوي على نفسي وأقول إزاي أنا أقع في حاجة زي كده، وأستكبر التوبة أو أستكبر الخطيئة على ربنا وكأن الخطيئة بتاعتي أكبر من رحمة ربنا. وهنا بقى بتبان عظمة داود اللي احنا بنتكلم عليه. هي مش في عدم سقوطه، إنما هي في قيامه بعد السقوط، في تواضع داود قدام ربنا في كل وقت مهما كبر في السن أو في المنصب أو في المقام. أول ما يحس بالخطية ينزل تواضع ينصحك قدام ربنا ويقوله يشيل الخطية دي وينزعها من جواه. الحقيقة هو في بس لبس كده ما بين الخطية وتبعيات الخطية أو أثار الخطية. يعني إيه؟ يعني لما بنقع في الخطية الموضوع ده بيبقى ليه أسباب: ضعف معين جوانا، شهوة معينة، ولما بنراعي الخطية دي جوانا وبنسيبها تتحكم فينا بتأثر علينا ويمكن تشوهنا من جوه. طبعا كل الكلام ده ربنا قادر عليه وجاهز انه يزبطه، بس الفكرة اننا احنا نسيبه يزبطه. ماشي خلاص الخطية كتعدي في حد ذاته ربنا بيسامح فيه في ساعتها، خلاص اتمسحت، انما اثار الخطية موجودة واسباب الخطية موجودة. فالتوبة هي مش بس انسحقنا قدام ربنا ونرمي الخطية ونمشي، إنما هي استعدادنا إنه ينزع الخطية دي من جوانا، وإلا نبقى كأننا بنروح للدكتور نقول له يريحنا من الألم بس مش من المرض، مش عايزين ناخد أدوية ولا عايزين نعمل عمليات. وهي دي الحاجة اللي عادة بتبقى ناقصة في توبتنا. إحنا جدعان قوي إننا نقول إحنا أسفين يا رب وإحنا خطاة وإحنا غلطنا في كذا كذا، بس مش جاهزين نقول له انزع الخطية والمرض ده من جوانا عشان ما نرجعش للخطية دي تاني. وده السبب الأساسي لإحباطنا في حياتنا مع ربنا، إننا بنروح لربنا ناخد المسكن من الألم اللي بعد الخطية، بس مع وجود المرض اللي هو الضعف أو الشهوة اللي جوانا دي بنرجع تاني ونقع تاني في نفس الخطية بالظبط. فإحنا نفسنا بنحبط عشان بنحس إننا واقفين مكاننا، مش بنتحرك، مش بنكبر مع ربنا. ودي بقى الحاجة التانية العظيمة في داود، إن توبته كانت كاملة، كانت غير مشروطة. مش بيقول حجج لربنا، أصلا أنا اضطريت أعمل الحاجة الفلانية، أصلا أنا ضعفت. لا، هو يروح يقوله كده أنا غلطت بس، وأنا جاهز لباقي العلاج، انزع الإثم ده من جواه. فلازم نفتكر كويس قوي إنه التأديب بعد كده بتاع ربنا علاج، مش عقاب على الخطية أو تكفير عنها، إنما التأديب ده بيبقى هو وسيلة ربنا لتطهيرنا من الخطية، من المرض ده وتبعياته. وكل ما نكون مسلمين نفسنا لإيد الدكتور ونمشي على العلاج بتاعه بالظبط، هنشفى أسرع وهيكون الشفاء كامل. وكل ما نقاوم أو نكبر دماغنا أو نهرب خالص، عادي المرض هيرجع تاني وهنروح للدكتور اللي هو ربنا بس عشان يسكن الألم، إنما بدون أي شفاء. معلش، إحنا يمكن بنتكلم كتير في الموضوع ده، بس هي مبادئ كده عندنا يمكن نكون فاهمينها بشكل غلط. مهم قوي قوي انها تتصلح عشان حياتنا مع ربنا تكون صحية ومبنية على أسس سليمة. بنشوف بقى بعد كده ان داود بيعلن توبته بالليل، الصبح ربنا يبعت له جاد النبي بالعلاج مش بالعقاب. لازم نفهم قوي الموضوع ده، فرق كبير. حتى لو في مظهره انه عقاب، بس العقاب عند ربنا ما بيبقاش انتقامي او تكفيري، انما علاجي. براه شكله عقاب وربنا زعلان، بس من جواه كله حب وكله شفاء. كأن واحد مثلا مدمن حاجة معينة فيروح في مكان يتعزل شوية عن كل الحاجات اللي كانت بتأثر عليه لحد ما يتعافى من الإدمان ده ومن تأثيره عليه، ويمكن يتمنع من حاجات معينة أو يأكل حاجات معينة ويشرب حاجات معينة. كل ده يبان لنا عقاب، يبان لنا قهر، إنما هو علاج، وبيجي من العلاج ده شفاء. فلا عايز يشفى فعلا عمره ما هيبص للكلام ده على انه عقاب، انما عارف ان هو ربنا كل اللي بيعمله معانا ده صالح ومصلحتنا. فايه يعني اتعب لي يومين كده بسبب التأديبات بتاعت ربنا بس اعيش معاه؟ ولا اقول لا انا مش عايز اتعب وافضل عايش في الخطية، وكأن الخطية والعيشة في الخطية احسن من التأديب الشافي بتاع ربنا. داود يقول كده في مزمور 30 عدد 5، لان للحظة غضبه حياة في رضاه، عند المساء يبيت البكاء وفي الصباح ترنم. موضوع بسيط بسرعة، الخطية تحصل نروح لربنا نقول له يشيلها، يشيلها بالشكل اللي هو شايفه، هو دكتور وفاهم، بس عيش بعد كده مرتاح. خلونا نكمل. ربنا بقى عشان يبين محبته لداود فبيقوم حتى يخيره في العلاج بتاعه ده. فاوعوا حد يتخيل الموضوع كأنه جلاد بيخير المحكوم عليه يحب يموت ازاي، مشنوق ولا راميا بالرصاص ولا محروق. انما لا، ده كلام من اب لابنه واللي هو بقى كبير وواعي. هو مش هيكبر على ابوه ولسه يستقبل تأديب وقت اللزوم، انما لا خلاص انت كبرت بقى داود، تحب نعمل ايه؟ تحب تعالج ازاي من الخطية دي؟ بالطريقة دي ولا بالطريقة دي ولا بالطريقة دي؟ ففعلا ربنا بيخير داود ما بين 3 حاجات. فقال له تحب يبقى فيه جوع 7 سنين، ولا تهرب 3 شهور من قدام أعدائك، ولا يكون في 3 أيام وباء على إسرائيل. طبعا كان صعب جدا الاختيار ما بين 3 حاجات دول، فكان رد داود إنه أهم حاجة إنه ما يسقطش في إيد إنسان. ولو ركزنا كده في الحلول هنلاقي إن أول حل هيخلي الشعب يتذلل لشعوب تانية حواليهم، وتاني حل هيخلي داود واللي معاه برضو يتذللوا لأعدائه، بس تالت حل هيكون منهم لربنا. داود بقى عشان مستوعب قوي فكرة الرحمة بتاعت ربنا فقال لا، أنا أسقط في يد الرب لأن مراحمه كثيرة، ما عاش في إيد إنسان. وفعلا ده اللي بيحصل، وبيجي وباء على إسرائيل وبيموت فيه 70,000 واحد. وعشان برضو ما ننساش، ربنا من الأول كان عايز يأدب شعب إسرائيل، فاستغل ضعف داود وخطيته إنه يأدبهم. وبيحكي لنا بقى بعد كده ان هو لما بيموت العدد ده والملاك المهلك بيبقى داخل على أورشليم، ربنا بيوقفه بيقول له لا خلاص كفى، الآن رد يدك، خلاص كفاية كده. الملاك بقى ساعتها كان واقف عند بايدر بتاع راجل اسمه أرونا اليابوسي، البايدر اللي هو المكان اللي بيطحنوا فيه القمح. وفي نفس الوقت ده داود بيشوف الملاك، وفي أخبار أيام 21 عدد 16 بيوصف بقى أكتر المنظر، فبيقول كده: ورفع داود عينيه فرأى ملاك الرب واقفا بين الأرض والسماء، وسيفه مسلول بيده وممدود على أورشليم، فسقط داود والشيوخ على وجوههم مكتسين بالمسوح. طبعا منظر مرعب، فداود والشيوخ اللي معاه بينصحكوا جدا. وبنلاقي بقى داود بيصلي في عدد 17 في صح 24 من سفر صمويل تاني، بيقول كده: فكلم داود الرب عندما رأى الملاك الضارب الشعب وقال: ها أنا أخطأت وأنا أذنبت، وأما هؤلاء الخراف فماذا فعلوا؟ فلتكن يدك علي وعلى بيت أبي. شوفوا بقى قلب داود الراعي بجد، والشعب ده خرافه، واللي يمكن تعبه دلوقتي أضعاف تعبه لو كان الألم ده أصابه هو وبيته. فرؤيته للشعب ده بيموت بالشكل ده بيخليه يتعب أكتر، فبينصحك جدا هو وكل الشيوخ بتوع إسرائيل، وبيقول لربنا الكلام ده: يا رب أنا اللي غلط، أدبني أنا وسيب الغلابة دول مالهمش ذنب. يعني شوفوا حتى إن كان الشعب كمان كان غلطان، بس داود ما كانش باصص غير لنفسه لخطيته، ومش شايف خطايا اللي حواليه، شايفها زي القزة زي الأشياء اللي اتكلم عنها المسيح في الموعظة على الجبل في متى 7:5. المسيح يقول كده: يا مرائي اخرج أولا الخشب من عينك، وحينئذ تبصر جيدا أن تخرج القزة من عين أخيك. داود ما كانش شايف غير الخشبة بتاعته، مش شايف الخطايا بتاعت الناس التانية. لما بنشوف بقى اللي حصل دلوقتي بنلاحظ الفرق في شخصية داود ما بين وقت خطيته الأولى مع بتشبع وخطيته دلوقتي في عد الشعب. أول مرة ما استوعبش أصلا اللي عمله، أنكر الخطية وتجاهلها لحد ما ناثان النبي جه وفوقه. المرة دي قلبه ضربه وداود بكت نفسه، رجع لو نفتكر زي ما كان زمان وهو صغير وقت ما قلبه ضربه عشان قطع جب شاول. فداود رجع الطفل بتاع ربنا. وبرضو ملحوظة تانية هناخد بالنا منها، انه في اول مرة لما ناثان حكاله القصة او اللي داود كان فاكرها قصة عن الرجل الغني اللي كان عنده بقر وغنم كتير جدا، بس لما جاله ضيف راح واخد الغنمة بتاعت الرجل الغلبان ودبحها للضيف بتاعه، فداود ادان الرجل ده وقال ده لازم يتقتل ويتخم منه 3 أضعاف اللي هو خده. فالإدانة بتاعته دي ساعتها اتقلبت عليه هو شخصين، لأن الشخص اللي في القصة ده كان هو نفسه. إنما المرة دي بنلاحظ الوداعة بتاع داود، وزي إنه مستوعب خطيته ومش عايز أي حد يتأذي بسببها غير نفسه، حتى لو كان باقي الشعب مذنبين برضه. فبنشوف إزاي تأديب ربنا لداود في كل الفترة اللي فاتت دي ما جاش على الفاضي. وبنشوف بعد كده إن أول ما داود بيصلي ربنا على طول ربنا بيبعت له جاد النبي يقول له يروح يبني مذبح في البايدر بتاع أرونا اليابوسي اللي هو واقف عنده الملاك ده. وطبعا على طول داود بيعمل كده وبيصمم يشتري البايدر من أرونا، مع انه بيبقى أرونا عايز يديله البايدر بدون مقابل، بس داود بيشتري منه البايدر والبقر اللي هو بعد كده بيرفعهم ذبايح سلامة لربنا، وربنا طبعا بيقبل الذبيحة عشان خاطر داود وقلبه المتواضع. وزي ما بيقول داود في المزمور 51 أعداد 16-19 يقول كده: لأنك لا تسر بذبيحة وإلا فكنت أقدمها بمحرقة لا ترضى، ذبائح الله هي روح منكسرة، القلب المنكسر والمنسحق يا الله لا تحتقر، أحسن برضاك إلى صهيون ابني أسوار أورشليم، حينئذ تسر بذبائح البر، محرقة وتقدمة تامة، حينئذ يصعدون على مذبحك عجولا. يعني الذبايح اللي احنا بنقدمها في أي حاجة في حياتنا، سواء مادية أو معنوية، سواء فلوس أو خدمة أو وقت، كل ده ربنا مش هيصر بيه لو أنا قلبي وروحي مش منسحقين قدام ربنا. إنما لو أنا انسحقت قدام ربنا كل الذبايح بعد كده اللي قدمها بتكون نتيجة طبيعية وربنا على طول يقبلها، وبعد كده الموضوع بينتهي والوباء طبعا بيخلص، وبتكون دي آخر اختبارات داود مع ربنا، وبيخلص سفر صمويل تاني على الموضوع ده، على داود مش المنتصر في الحروب أو البار أو اللي ما بيغلطش، إنما على داود التايب، داود اللي مسلم نفسه لربنا، داود الطفل بتاع ربنا. وهو ده كان سر عظمة داود، إنه عاش ومات طفل عند ربنا. مسيح في متى 18 قولوا التلاميذ سألوه مين هو الأعظم في ملكوت السماوات، فراح المسيح جايب ولد صغير وقفه في وسطهم وقال كده في أعداد 3-4: الحق أقول لكم، إن لم ترجعوا وتصيروا مثل الأولاد فلن تدخلوا ملكوت السماوات. فمن وضع نفسه مثل هذا الولد فهو الأعظم في ملكوت السماوات. عايز تكون عظيم، خليك دايما طفل عند ربنا زي ما كان داود. نشوفكم في حلقة جديدة وسفر جديد مع عيش وملح. راديو ملح.